الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 18 من درسنا الأسبوعي دفع هام الاضطراب. قال: وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يذكر الكتاب على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. فحاصل أن في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير، أحدهما وإليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله. وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا شيء آخر. الوجه الثاني أنها على ظاهرها وعليه، فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص من وجه. تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع، وتنفرد آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع، وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله. ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسمي الله عليه، فيتعارضان فيه، فيدل عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة، ويدل عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم، فصار إلى الترجيح كما قدمنا واختلف في هذين العمومين أيضا أيهما أرجح، فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النووي في شرح المهذب: ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكر اسم الله عليه أم لا، لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وحكى ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن سليمان بن أبي سليمان كأنه وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم، فإذا ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وحكى النووي القول الآخر عن علي أيضا وأبي ثور وعائشة وابن عمر رضي الله عليهم. قال مقيد وعفى الله عنه: الذي يظهر والله أعلم أن لعموم كل من الآيتين مرجحا، وأن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار. أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين: الأول أنها أقل تخصيصا، وآية التحريم أكثر تخصيصا، لأن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله، وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا، قائلين إن تركها ناسيا لا أثر له. وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير سورة النزاع إلا تخصيص واحد، وهو ما قدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم الله اسم غير الله على القول الصحيح. وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، كما أن ما لم يدخل التخصيص أصلا مقدم على ما دخله. لكن هنا فائدة نقولها: إذا كان التخصيص بدليل فنعم، أما إذا كان التخصيص إنما هو باجتهاد العلماء فأي التخصيص؟ فالآن الشنقيطي رحمه الله يرجح آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم باختلاف العلماء، هذه ليست مخصصات. التخصيص أن يكون بكتاب أو بسنة. فنعود إلى الحكم الأول، وهو أن قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عام أو مطلق هكذا، قيد بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا كان لا يجوز أكل ما ذبحه المسلم ولم يذكر اسم الله عليه، كيف تأكل مما ذبحه اليهودي والنصراني ولم يذكر اسم الله عليه؟ فإذا كنت أنت إذا ذبحت ذبيحة ونسيت أن تقول بسم الله، الذبيحة عليك حرام لعموم الآية، فكيف يؤكل من طعام رجل ربما يتعمد عدم ذكر اسم الله؟ فقال الشنقيطي رحمه الله بأنها خصصت بماذا خصصت؟ قال: وخالف فيه السبكي والصفي الهندي، وبين صاحب نشر البنود في شرح مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله: تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل أتى عليه نص، أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، وأن ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين، وأنه لم يخالف فيه للسبكي وصفي الدين الهندي. والثاني ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري ومكحول، أن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب ناسخة لآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال ابن جرير وابن كثير إن مرادهم بالنسخ التخصيص، ولكن قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، لأن التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة عن وقت العمل. ويدل هذا أن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من سورة الأنعام وهي مكية بالإجماع، وآية طعام الذين أوتوا الكتاب من المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة. هب أن آية الأنعام مكية، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في المدينة وذكر اسم الله فكل وما لم يذكر اسم الله فلا تأكل، في كلب الصيد، في الرمي بالمخزاق، ما ذكر اسم الله فكل وما لم يذكر اسم الله فلا تأكل. إذن القول بأن آية الأنعام مكية وهذه تقضي عليها غير صحيح، فما زالت السنة النبوية دالة على وجوب التسمية. وأما حديث عائشة سموا وكلوا محمول على أن الذابح ممن يسمي الله عز وجل، لكن أنت ما أنت متأكد هل سمى أم لم يسمي، سمي وكل. أما إذا تأكدت أنه لم يسمي الله فهذه ميتة، ميتة لا يجوز أن تؤكل. قال وآية طعام الذين أوتوا الكتاب من المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة. وأما آية التحريم فيرجع عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى وما أهل لغير الله به، لأن كلتيهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع إباحة. وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتاب لها خمس حالات لا سادس لها: الأولى أن يعلم أنه سمى الله عليها وفي هذه تؤكل بلا نزاع، أيضا مع الذبح ما سمى الله عليها أو يقتلها بثاني أكسيد الكربون أو يقتلها بالصعق الكهربائي كما هو حال بعضهم أو يقتلها بالكرة في أوروبا قبل أن يذبح الثور أو قبل أن يذبح العجل أو قبل أن يذبح البقرة أو غير ذلك، يبدأ برمي كرة في رأسه بحيث يموت، ويكون القصد فيما يظهرون أنها رحمة للحيوان، والقصد الثاني الكفار يتلذذون بالدماء، ولذلك كانوا يشربون الدم المسفوح، ربما يقطع الوريد ويصب فيه الدم ويشرب كما تشرب العصير. والأمر الثالث أن بعضهم يجعلها ثقيلة الوزن، فلا بد إلى النظر من جميع الأمور، لأن بعضهم إذا وجد الآن خلاف أهل العلم يقول لك الدجاج البرازيلي، الدجاج الفرنسي، هذه المذبوحات في البلاد الكفار حلال لهذه الآية، حلال إذا ذبحت، حتى الذين جوزوا أكلها بدون اسم الله إذا ذبحت وذكيت. أما هذه ميتة يقتلونها بالصعق الكهربائي، يجمعون آلاف الدجاج أو ملايين الدجاج في حوض ثم يسحقونه بالكهرباء، وإنما تقطع الرؤوس إذا أرادوا أن يصدروه إلى بلاد المسلمين. وهكذا وفي هذه تؤكل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك، لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع. الشيعة أنفسهم لا سيما الرافضة ذبائحهم حرام، تلحق بذبائح الوثنيين والمرتدين، لا يجوز أن تأكل من ذبيحة رافضي أو باطني أو قبوري، فإنما أباح الله ذبيحة المسلم أو ذبيحة الكتاب الذي يسمي الله عز وجل ويذبح. أما هذا في حكم المرتد لا تؤكل ذبيحته، إلا إذا كنت لا تعلم حاله وأنت في بلد المسلمين يحمل الناس على السلامة. الثاني أن يعلم أنه أهل به لغير الله، ففيها خلاف، قد قدمنا أن التحقيق أنها لا تؤكل لقوله تعالى وما أهل لغير الله به، ومن ذلك ما يفعله أصحاب القبور بالذبح للقبور، الذبح في الهجر، كثير من الذبائح التي يتعاطونها للجن لا يجوز أن تؤكل بحال، بل تلقى للكلاب والوحوش. الثالث أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضا لدخولهما فيما أهل لغير الله به. الرابع أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره، فالجمهور على الإباحة وهو الحق، والبعض على التحريم كما تقدم نقول وهو الصحيح. الخامسة أن يجهل الأمر لكونه ذبح حال انفراده، فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق إن لم يعرف الكتاب بأكل الميتة. انظر إلى هذا القيد، إن لم يعرف الكتاب بأكل الميتة، لأنها قد شكلت لجنة في عهد الشيخ بن باز رحمه الله، وكان فيها الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط، ذهبوا إلى أوروبا ومروا على أماكن ذبح اللحوم سواء في فرنسا، في الدنمارك، في بلجيكا، في سويسرا، في كثير من البلدان الأوروبية، فوجدوهم أنهم يقتلونها قتلا ويصعقونها صاعقا لا يذبحون. أما إذا كان الأصل في مثلا يهود تعرف أنه يذبح بيده، وظن أنه يسمي الله عز وجل كما هو الظن بالمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج إلى اليهود وأكل مما ذبحوا، كما أكل من تلك الشاة التي سمتها اليهودية. إن لم يعرف الكتاب بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده، فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما غاب عليه عند بعض العلماء، وهو مذهب مالك ويجوز أكله عند البعض، بل قال ابن العربي المالكي إذا عيناه يسل عنق الدجاجة بيده فلنا الأكل منها لأنها من طعامه، والله أباح لنا طعامه واستبعده ابن عبد السلام. قال مقيد عفى الله عنه: هو جدير بالاستبعاد، فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة، لأن غاية الأمر أن زكاة الكتاب تحل زكاة كزكاة المسلم، وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمى عليه فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال. وما وعدنا نعم أرجحها، ومذهب الجمهور أنه إن ترك التسمية عمدا لم تؤكل لعموم قوله تعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن تركها نسيانا أكلت لأنه لو تذكر لسمى الله عز وجل. قال ابن جرير: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر دل على عدم المؤاخذة، لم يدل على الإباحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، معذور في أنه لا يأثم. أما إذا تعمد عدم التسمية يأثم ولا تؤكل. قال ابن كثير: إن ابن جرير رحمه الله يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. الحديث فيه كلام. ثم قال ابن كثير: إن رفع هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري، والصواب وقفه على ابن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير والحميدي. وأما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على العذر والنسيان. وأما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بأن في إسناده مروان بن سالم أبا عبد الله الدمشقي أو الشامي وهو ضعيف. القول الثاني أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما تقدم، هذا من أضعف الأقوال، لأنه يرى أن ما لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما أهل به لغير الله لا شيء آخر، وقد دعا بعضهم من عقاد الإجماع قبل الشافعي على أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل، ولذلك قال أبو يوسف وغيره: لو حكم حكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفته الإجماع. واستغرب ابن كثير حكاية الإجماع على ذلك قائلا: إن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف. القول الثالث أن المسلم إذا لم يسمى على الذبيحة لا تؤكل مطلقا، تركها عمدا أو ناسيا، وهو مذهب داود الظاهري. وقال ابن كثير: ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كره متروك التسمية نسيانا، والكراهة عند السلف على التحريم، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين للجمهور، فيعده إجماعا مع مخالفة الواحد أو الاثنين، ولذلك حكى الإجماع على أكل المتروك التسمية نسيانا، مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن السيرين. إذن الصحيح أن الإجماع مدخول، الإجماع غير يعني ثابت حتى نقول بحجيته. وتوسع الشنقيطي رحمه الله في هذه المسألة ومؤداها إلى قولين: إما الإباحة وإما التحريم، والذي عليه مشايخنا والذي نراه أيضا في هذه المسألة أنه التحريم. هذا فيما ذبح كما قلت لكم، هذا فيما ذبح. أما فيما لم يذبح ميتة، هذا بلا شك ولا ريب في تحريمه إجماعا. فإذا الدجاج المستورد من البلدان الكافرة قد علم أنهم يقتلونه ويصعقونه، فلا يجوز أن يستدل لحله بما تقدم من الآية، لأن الآية في باب وهم في باب آخر. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.